الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل في هذه الليلة ما كنا قد بدأناه من تفسير آيات الصيام وما يتعلق بها من أحكام. ما أحب أن أتكلم عنه الليلة ألا وهو صيام الكفارات. والكفارة سميت بذلك لأنها تكفر الذنوب، أي تسترها، والكفارات مثل كفارة الأيمان وكفارة الظهار وكذلك كفارة القتل الخطأ، وكذلك كفارة الجماع في نهار رمضان، وكذلك كفارة القتل شبه العمد. كل هذه الكفارات جاء فيها الصيام، جاء فيها الصيام. فمن ذلك أولا الصيام في كفارة الظهار، الصيام في كفارة الظهار، وهو أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي، أو من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة. فمن شبه زوجته بمن تحرم عليه أو ببعضها فقد ظهر منها، وحكمه محرم كقول الله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، أي يقولون قولا فاحشا باطلا لا يعرف في الشرع، بل هو كذب بحت وحرام محض. وكفارة الظهار بينها الله جل وعلا في كتابه بقوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه هي كفارة الظهار، وهي تجب على الترتيب. الكفارة تجب على الترتيب: أولا عتق رقبة مسلمة، عتق رقبة مسلمة من قبل أن يتماسى. فمن لم يجد، إذا لم يجد الرقبة التي يعتقها، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين لو أفطر يوما بدون عذر ولو كان في آخرها لزمه أن يعيد الصيام من جديد، لكن لو أفطر لعذر كأن يكون مريضا مرضا يبيح له الفطر فلا يقطع التثابت، لو كان مسافرا سفرا لا بقصد التحايل أو التحيل على الفطر فإنه يبيح له الفطر، لو وافق صومه يوم العيد أو يوم العيدين فإنه يجب عليه الفطر، فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين إذا لم يجد الرقبة. إذا لم يستطع أن يصوم الشهرين المتتابعين قال تعالى فإطعام 60 مسكينا، إطعام 60 مسكين من أوسط ما يأكله الزوج، ولا يجوز دفع قيمة الطعام نقودا. ولهذا قال الحافظ قال ابن قدامة رحمه الله أجمع أهل العلم أي في صيام كفارة الظهار، أجمع أهل العلم على وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار، وأجمعوا على أن من صام بعض الشهر ثم قطعه لغير عذر وأفطر أن عليه استئناف الشهرين. إذن يشترط لصحة التكفير بالصوم أولا ألا يقدر على العتق، وثانيا أن يصوم شهرين متتابعين بأن لا يفصل بين أيام الصيام وبين الشهرين إلا بصوم واجب كصوم رمضان أو إفطار واجب كالإفطار للعيد وأيام التشريق أو الإفطار لعذر يبيحه كالسفر والمرض، فالإفطار في هذه الحالة لا يقطع التتابع وهذا فيما يتعلق بكفارة الظهار، وكذلك كفارة الجماع في نهاية رمضان هي كفارة الظهار. إذا جامع الرجل زوجته عمدا وهي راضية في نهاية رمضان وكان صائمين فسد صومهما ووجب على كل منهما قضاء ذلك اليوم مع الكفارة وهي عتق رقبة مسلمة، فإن لم يستطيعا فعلى كل واحد منهما صوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطيعا أطعم كل منهما 60 مسكينا، فإن لم يستطيعا بقيت الكفارة في ذمتيهما لحين ميسرة. وأما إذا كانت الزوجة مكرهة ليست مطاوعة فلا كفارة عليها، ولكن وجب عليها قضاء ذلك اليوم فقط كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني رحمه الله تعالى. هذا فيما يتعلق بكفارة الظهار وكذلك كفارة الجماع في نهار رمضان. كذلك من صيام من صيام الكفارات الصيام في كفارة القتل شبه العمد والقتل الخطأ. القتل شبه العمد والقتل الخطأ هذا كذلك جاء فيه الكفارة بالصيام. والمقصود بالقتل شبه العمد ألا وهو أن يقصد المسلم المكلف ضرب إنسان آخر بما لا يقتل غالبا إما لقصد العدوان عليه أو لقصد تأديبه كالضرب بالسوط أو الحجر الصغير أو الوخز باليد في غير مقتل مثلا. وما لا يقتل غالبا فيؤدي ذلك إلى القتل. وقد عرفه بعض أهل العلم قتل شبه العمد بقوله أن يقصد الفعل للقتل، يقصد الفعل متعمد ضربه ضربا لكن في غير مقتل أو بغير قاتل بغير آلة تقتل، أن يقصد الفعل للقتل، هذا هو القتل شبه العمد. أما القتل الخطأ وهو أن يفعل المسلم البالغ العاقل فعلا لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه ويقتله، مثل أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب إنسانا فيقتله. هو يقصد الآن معه بندقية يريد أن يصيد طيرا فأصاب إنسانا فقتله، فهذا خطأ يسمى قتل الخطأ. وما كفارته؟ وهذا يعني القتل الخطأ يعني كما قال بعض أهل العلم ألا يقصد الفعل ولا القتل. هذا الإنسان الذي أصابه لم يقصد فعله ولا قتله، إنما كان بالخطأ. قال الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد، إذا لم يجد الرقبة المؤمنة فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. هذه ما يتعلق بكفارة القتل الخطأ وشبه العمد. الخطأ وشبه العمد تلزمه الكفارة مع الدية، شبه العمد الدية مغلظة والخطأ دية مخففة مع الكفارة. إذا أمكن هناك رقبة يستطيع أن يعتق تلك الرقبة فهي الأولى وهي على الترتيب.
على الترتيب، فمن لم يجد فصيامه، فإذا لم يجد الرقبة فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين توبة من الله. طيب إذا لم يستطع أن يصوم هل عليه إطعام؟ إطعام 60 مسكينا؟ لا، ليس هناك إطعام في كفارة قتل العمد وشبه الخطأ والخطأ، قتل شبه العمد والخطأ إذا لم يستطع الصيام فليس فيه إطعام، إنما الإطعام في كفارة الظهار وفي كفارة الجماع في نهاية رمضان. كذلك من صيام الكفارات الصيام في كفارة اليمين المنعقدة، الصيام في كفارة اليمين المنعقدة، وهذه الكفارة كفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب، فيها تخيير وفيها ترتيب. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وهي اليمين المنعقدة التي يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل ممكن، التي يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل ممكن، كان يقول والله لن أسافر غدا ثم إنه خالف مقتضى اليمين وسافر، فهذه تسمى يمين منعقدة. وهناك يمين لغو كما قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهي التي تجري على اللسان بدون قصد، كان يقول والله لا أفعل كذا والله لن أذهب كذا وهو لا يقصد اليمين. وهناك يمين تسمى يمين الغموس، وهي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، وهي التي يريد منها الاستيلاء على مال الغير، من حلف على شيء ليقتطع به مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، هذه اليمين الغموس. هذه اليمين المنعقدة التي فيها الكفارة، بيّن الله جل وعلا كفارة اليمين، قال الله سبحانه: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فصيام 3 أيام. إذن كفارة اليمين فيها ترتيب وفيها تخير، يعني معنى الآية إجمالا أن كفارة ما عقدتم من الأيمان إذا حنثتم أي فعلتم مقتضى اليمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. والإطعام كما كان شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد يقول: قطمة الرز 10 كيلو تكفي في كفارة اليمين، إطعام تكفي في كفارة اليمين، أو كسوتهم وهو أن يشتري لكل مسكين من هؤلاء 10 ثوبا أو لباسا يكسوه، أو عتق رقبة، أو عتق رقبة، هذا تخير بين ثلاثة أشياء، إما إطعام أو كسوة أو عتق. طيب إذا لم يجد، ما استطاع أن يطعم ولا استطاع أن يكسو ولا استطاع أن يعتق، فيصوم ثلاثة أيام. واشترط الجمهور، جمهور وأهل العلم، في صيام الثلاثة أيام أن تكون متتابعة لقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام متتابعة، في قراءة عبد الله بن مسعود، فصيام ثلاثة أيام متتابعة. وهنا يغلط كثير من العوام فيظنون أنهم مخيرون بين الصيام وبين بقية الخصال، فيصومون مع قدرتهم على الإطعام أو الكسوة، والصيام في هذه الحالة لا يجزئهم ولا يبرئ ذمتهم من كفارة اليمين، لأنه لا يجزئ إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق. ينبغي التنبه لهذا، هذا فيما يتعلق بكفارة اليمين، ما يتعلق بكفارة اليمين. كذلك من ما يتعلق بالصيام في الشريعة، من لم يجد الهدي الذي يكون في الحج، إنسان لا يستطيع الهدي، فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد المتمتع والقارن، إذا لم يستطع الهدي فماذا يفعل؟ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وسبعة إذا رجعتم، يصوم ثلاثة أيام في الحج. قال أهل العلم: والأفضل أن تكون قبل يوم عرفة، وإذا لم يتمكن فيصوم أيام التشريق ثلاثة الأيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي. فمن لم يجد هدي التمتع والقران فإنه يصوم عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. طيب إذا لم يتمكن من صيام الثلاثة الأيام في الحج ماذا يفعل؟ إذا رجع إلى أهله يصوم العشرة أيام يصومها. كذلك ما يتعلق بالصيام فدية الأذى، فدية الأذى في الحج، لو أن شخصا يشتكي من قمل في رأسه كما جاء في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين، عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال له: لعله يؤذيك هوام رأسك، فقال: هل تستطيع أن تنسك شاة؟ قال له: هل تستطيع أن تصوم يعني ثلاثة أيام، هل تستطيع أن تطعم ستة مساكين؟ فهذه كفارة الأذى، فدية الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما يصوم ستة أيام، إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة، وهي على التخيير، وهي على التخيير، وأفضلها أن يذبح شاة، أن يذبح شاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالنسك، قال: هل تستطيع أن تنسك شاة؟ يعني دل على الأفضل، ليس معناها أن هذا على الترتيب كما قال أهل العلم. فيطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم 3 أيام، أو يذبح شاة، هذه كفارة فدية الأذى. أو إنسان مثلا يشق عليه لبس الإحرام، يحتاج إلى أن يلبس سروالا داخلية إما لتسلخات عنده أو لحاجة، فيجوز له أن يلبس ذلك، لكن عليه فدية أذى. أو إنسان في الحج يخاف من البرد، إذا كان هناك برد مثلا فيريد أن يتغطى، يغطي رأسه، يغطي وجهه، فإنه يفعل ذلك ولكن عليه فدية أذى، فدية أذى. وكذلك جاء الصوم كذلك، يعني في الصيد، وأحكام كثيرة تتعلق بالصوم، إما بالكفارات أو ما يتعلق بفدية الأذى ونحو ذلك. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. ويا أيها الإخوة، هذا الشهر شهر مبارك فضيل، ويمضي صراعا، ونحن مقبلون بعد أيام على 10 فاضلة، وينبغي أن نغتنم باقي الشهر فيما ينفع ويقرب إلى الله جل وعلا، فقد لا يعود عليك الشهر في سنوات مقبلة، فاجتهد في الصيام وفي المحافظة على صومك من اللغو والرفث ومن القول الباطل ومن نظر الحرام وسماع الحرام وقول الحرام وفعل الحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا أسخب، فإن سابه أحد أو شاتم فليقل إني صائم. وكما قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك عن الحرام، وليصم بصرك عن الحرام، ودع عنك أذى الجار، ولا يكن يوم صومك وفطرك سواء. كذلك يجتهد في قراءة القرآن، فإن هذا الشهر هو شهر القرآن، وقد كان السلف الصالح يجتهدون اجتهادا عظيما في قراءة القرآن. فيجتهد طالب العلم بقراءة تدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. حتى مما وجدته أن الشيخ العلامة السعدي رحمه الله له كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية، أخبر أنه كان يقرأ القرآن في رمضان وكان يدون فوائد، وهذه الفوائد كما ذكر المحقق قد لا تجدها في غيره. فيقرأ طالب العلم، وإذا مرت عليه آية أشكل عليه تفسيرها يكون بجواره كتاب تفسير حتى يستفيد قراءة تدبر وتعقل. يجتهد في الحرص على القيام في رمضان مع الإمام حتى ينصرف، على الصدقات، على ذكر الله، دائما يكثر من ذكر الله، على الدعاء. نسأل الله تعالى الجميع التوفيق والتسديد، وأن يجعلنا من المقبولين المعتوقين من النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنكمل في هذه الليلة ما كنا قد بدأناه من تفسير آيات الصيام وما يتعلق بها من أحكام. ما أحب أن أتكلم عنه الليلة ألا وهو صيام الكفارات. والكفارة سميت بذلك لأنها تكفر الذنوب أي تسترها، والكفارات مثل كفارة الأيمان وكفارة الظهار وكذلك كفارة القتل الخطأ وكذلك كفارة الجماع في نهاية رمضان وكذلك كفارة القتل شبه العمد، كل هذه الكفارات جاء فيها الصيام، جاء فيها الصيام. فمن ذلك أولا الصيام في كفارة الظهار، الصيام في كفارة الظهار، وهو أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي، أو من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة. فمن شبه زوجته بمن تحرم عليه أو ببعضها فقد ظهر منها، وحكمه محرم لقول الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، أي يقولون قولا فاحشا باطلا لا يعرف في الشرع بل هو كذب بحت وحرام محض. وكفارة الظهار بينها الله جل وعلا في كتابه بقوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه هي كفارة الظهار، وهي تجب على الترتيب، الكفارة تجب على الترتيب، أولا عتق رقبة مسلمة، عتق رقبة مسلمة من قبل أن يتماسى. فمن لم يجد، إذا لم يجد الرقبة التي يعتقها فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. لو أفطر يوما بدون عذر ولو كان في آخرها لزمه أن يعيد الصيام من جديد، لكن لو أفطر لعذر يعني يكون مريضا مرضا يبيح له الفطر فلا يقطع التتابع، لو كان مسافرا سفرا لا بقصد التحايل أو التحيل على الفطر فإنه يبيح له الفطر. لو وافق صومه يوم العيد أو يوم العيدين فإنه يجب عليه الفطر، فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين إذا لم يجد الرقبة. إذا لم يستطع أن يصوم الشهرين المتتابعين، قال تعالى فإطعام 60 مسكينا، إطعام 60 مسكين من أوسط ما يأكله الزوج، ولا يجوز دفع قيمة الطعام نقودا. ولهذا قال الحافظ قال ابن قدامة رحمه الله أجمع أهل العلم أي في صيام كفارة الظهار، أجمع أهل العلم على وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار، وأجمعوا على أن من صام بعض الشهر ثم قطعه لغير عذر وأفطر أن عليه استئناف الشهرين. إذن يشترط لصحة التكفير بالصوم أولا ألا يقدر على العتق، وثانيا أن يصوم شهرين متتابعين بأن لا يفصل بين أيام الصيام وبين الشهرين إلا بصوم واجب كصوم رمضان أو إفطار واجب كالإفطار للعيد وأيام التشريق أو الإفطار لعذر يبيحه كالسفر والمرض. فالإفطار في هذه الحالة لا يقطع التتابع، وهذا فيما يتعلق بكفارة الظهار، وكذلك كفارة الجماع في نهاية رمضان هي كفارة الظهار. إذا جامع الرجل زوجته عمدا وهي راضية في نهاية رمضان وكانا صائمين فسد صومهما ووجب على كل منهما قضاء ذلك اليوم مع الكفارة، وهي عتق رقبة مسلمة، فإن لم يستطيعا فعلى كل واحد منهما صوم شهرين متتابعين. فإن لم يستطيعا أطعم كل منهما 60 مسكينا، فإن لم يستطيعا بقيت الكفارة في ذمتيهما لحين ميسرة. وأما إذا كانت الزوجة مكرهة ليست مطاوعة فلا كفارة عليها، ولكن وجب عليها قضاء ذلك اليوم فقط كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني رحمه الله تعالى. هذا فيما يتعلق بكفارة الظهار وكذلك كفارة الجماع في نهار رمضان. كذلك من صيام الكفارات الصيام في كفارة القتل شبه العمد والقتل الخطأ، القتل شبه العمد والقتل الخطأ، هذا كذلك جاء فيه الكفارة بالصيام. والمقصود بالقتل شبه العمد ألا وهو أن يقصد المسلم المكلف ضرب إنسان آخر بما لا يقتل غالبا، بما لا يقتل غالبا، إما لقصد العدوان عليه أو لقصد تأديبه كالضرب بالسوط أو الحجر الصغير أو الوخز باليد في غير مقتل مثلا، وما لا يقتل غالبا فيؤدي ذلك إلى القتل. وقد عرفه بعض أهل العلم قتل شبه العمد بقوله أن يقصد الفعل للقتل، يقصد الفعل متعمد ضربه ضربا لكن في غير مقتل أو بغير قاتل بغير آلة تقتل، أن يقصد الفعل للقتل، هذا هو القتل شبه العمد. أما القتل الخطأ وهو أن يفعل المسلم البالغ العاقل فعلا لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه ويقتله، مثل أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب إنسانا فيقتله، ويقصد الآن معه بندقية يريد أن يصيد طيرا فأصاب إنسانا فقتله، فهذا خطأ يسمى قتل الخطأ. وما كفارته؟ وهذا يعني القتل الخطأ يعني كما قال بعض أهل العلم ألا يقصد الفعل ولا القتل، هذا الإنسان الذي أصابه لم يقصد فعله ولا قتله إنما كان بالخطأ. قال الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد، إذا لم يجد الرقبة المؤمنة فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. هذه ما يتعلق بكفارة القتل الخطأ وشبه العمد، الخطأ وشبه العمد تلزمه الكفارة مع الدية، شبه العمد الدية مغلظة والخطأ دية مخففة مع الكفارة. إذا أمكن هناك رقبة يستطيع أن يعتق تلك الرقبة فهي الأولى، وهي على الترتيب، على الترتيب. فمن لم يجد فصيام، فإذا لم يجد الرقبة فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين توبة من الله. طيب إذا لم يستطع أن يصوم هل عليه إطعام؟ إطعام 60 مسكينا؟ لا، ليس هناك إطعام في كفارة قتل العمد وشبه الخطأ والخطأ، قتل شبه العمد والخطأ إذا لم يستطع الصيام فليس فيه إطعام. إنما الإطعام في كفارة الظهار وفي كفارة الجماع في نهاية رمضان. كذلك من صيام الكفارات الصيام في كفارة اليمين المنعقدة، الصيام في كفارة اليمين المنعقدة، وهذه الكفارة كفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب، فيها تخيير وفيها ترتيب. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وهي اليمين المنعقدة التي يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل ممكن، التي يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل ممكن، كان يقول: والله لن أسافر غدا، ثم إنه خالف مقتضى اليمين وسافر، فهذه تسمى يمين منعقدة. وهناك يمين لغو كما قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهي التي تجري على اللسان بدون قصد، كان يقول: والله لا أفعل كذا، والله لن أذهب كذا، وهو لا يقصد اليمين. وهناك يمين تسمى يمين الغموس، وهي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، وهي التي يريد منها الاستيلاء على مال الغير، من حلف على شيء ليقتطع به مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، هذه اليمين الغموس. هذه اليمين المنعقدة التي فيها الكفارة، بين الله جل وعلا كفارة اليمين، قال الله سبحانه: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فصيام 3 أيام. إذن كفارة اليمين فيها ترتيب وفيها تخير، يعني معنى الآية إجمالا أن كفارة ما عقدتم من الأيمان إذا حنثتم أي فعلتم مقتضى اليمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. والإطعام كما كان شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد يقول: قطمة الرز 10 كيلو تكفي في كفارة اليمين، إطعام تكفي في كفارة اليمين. أو كسوتهم، وهو أن يشتري لكل مسكين من هؤلاء 10 ثوبا أو لباسا يكسوه، أو عتق رقبة، أو عتق رقبة، هذا تخير بين 3 أشياء، إما إطعام أو كسوة أو عتق. طيب إذا لم يجد، ما استطاع أن يطعم ولا استطاع أن يكسو ولا استطاع أن يعتق، فيصوم 3 أيام. واشترط الجمهور، جمهور أهل العلم، في صيام 3 أيام أن تكون متتابعة لقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام متتابعة في قراءة عبد الله بن مسعود. فصيام ثلاثة أيام متتابعة. وهنا يغلط كثير من العوام فيظنون أنهم مخيرون بين الصيام وبين بقية الخصال، فيصومون مع قدرتهم على الإطعام أو الكسوة، والصيام في هذه الحالة لا يجزئهم ولا يبرئ ذمتهم من كفارة اليمين، لأنه لا يجزئ إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق. ينبغي التنبه لهذا. هذا فيما يتعلق بكفارة اليمين، ما يتعلق بكفارة اليمين. كذلك من ما يتعلق بالصيام في الشريعة، من لم يجد الهدي الذي يكون في الحج، إنسان لا يستطيع الهدي فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد المتمتع والقارن إذا لم يستطع الهدي فماذا يفعل؟ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وسبعة إذا رجعتم، يصوم ثلاثة أيام في الحج. قال أهل العلم والأفضل أن تكون قبل يوم عرفة، وإذا لم يتمكن فيصوم أيام التشريق ثلاثة الأيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي. فمن لم يجد هدي التمتع والقران فإنه يصوم عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. طيب إذا لم يتمكن من صيام الثلاثة الأيام في الحج ماذا يفعل؟ إذا رجع إلى أهله يصوم العشرة أيام يصومها. كذلك ما يتعلق بالصيام فدية الأذى في الحج. لو أن شخصا يشتكي من قمل في رأسه كما جاء في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين، عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال له لعله يؤذيك هوام رأسه، فقال هل تستطيع أن تنسك شاة؟ قال له هل تستطيع أن تصوم يعني ثلاثة أيام، هل تستطيع أن تطعم ستة مساكين؟ فهذه كفارة الأذى، فدية الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إما يصوم ستة أيام، إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاه، وهي على التخيير، وهي على التخيير. وأفضلها أن يذبح شاة، أن يذبح شاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالنسك، قال هل تستطيع أن تنسك شاة، يعني دل على الأفضل، ليس معناها أن هذا على الترتيب كما قال أهل العلم. فيطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يذبح شاة، هذه كفارة فدية الأذى. أو إنسان مثلا يشق عليه لبس الإحرام، يحتاج إلى أن يلبس سروالا داخليا إما لتسلخات عنده أو لحاجة، فيجوز له أن يلبس ذلك، لكن عليه فدية أذى. أو إنسان في الحج يخاف من البرد إذا كان هناك برد مثلا، فيريد أن يتغطى، يغطي رأسه، يغطي وجهه، فإنه يفعل ذلك ولكن عليه فدية أذى، فدية أذى. وكذلك جاء الصوم كذلك يعني في الصيد، وأحكام كثيرة تتعلق بالصوم، إما بالكفارات أو ما يتعلق بفدية الأذى ونحو ذلك. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. ويا أيها الإخوة، هذا الشهر شهر مبارك فضيل، ويمضي سراعا، ونحن مقبلون بعد أيام على عشر فاضلة، وينبغي أن نغتنم باقي الشهر فيما ينفع ويقرب إلى الله جل وعلا، فقد لا يعود عليك الشهر في سنوات مقبلة، فاجتهد في الصيام وفي المحافظة على صومك من اللغو والرفث ومن القول الباطل ومن نظر الحرام وسماع الحرام وقول الحرام وفعل الحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتم فليقل إني صائم. وكما قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك عن الحرام، وليصم بصرك عن الحرام، ودع عنك أذى الجار، ولا يكن يوم صومك وفطرك سواء. كذلك يجتهد في قراءة القرآن، فإن هذا الشهر هو شهر القرآن، وقد كان السلف الصالح يجتهدون اجتهادا عظيما في قراءة القرآن. فيجتهد طالب العلم بقراءة تدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. حتى مما وجدته أن الشيخ العلامة السعدي رحمه الله له كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية، أخبر أنه كان يقرأ القرآن في رمضان وكان يدون فوائد، وهذه الفوائد كما ذكر المحقق قد لا تجدها في غيره. فيقرأ طالب العلم، وإذا مرت عليه آية أشكل عليه تفسيرها يكون بجواره كتاب تفسير حتى يستفيد قراءة تدبر وتعقل. يجتهد في الحرص على القيام في رمضان مع الإمام حتى ينصرف، على الصدقات، على ذكر الله، دائما يكثر من ذكر الله، على الدعاء. نسأل الله تعالى الجميع التوفيق والتسديد، وأن يجعلنا من المقبولين المعتوقين من النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.